السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، فيها القرآن، فيها هذه النعمة العظيمة الذي هو الراح والمستراح والفوز والفلاح، فيه التوفيق، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. القرآن هو المعجزة الخالدة والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو النور المبين، السراج الذي لا يخبو ضياؤه، الشهاب الذي لا يطفأ نوره وسناؤه، البحر الذي لا يدرك غوره. كتاب الله تعالى فيه نبأ ما كان قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تتشعب به الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول ابن القيم: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا به عن كل ما سواه، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. إذا تأثرت بأي آية من الآيات كرريها، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي فيها فساد قلبك، ادعي الله سبحانه وتعالى أن يجعل بها هداية هذا القلب، أن يلهمك رشدك ويقيك شر نفسك. ألحي على الله. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، فهذا أنفع للقلب، أدعى لحصول الإيمان، ذوق حلاوة القرآن. وهذا الذي كان عليه السلف، هذا الذي عليه الصحابة، عليه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، مع أنه أنزل عليه والله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن في صدر سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم الليل بآية واحدة يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا ما كان يفعله الصحابة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يزيل الآلام والأحزان، وأن يجعل اليقين بقراءة القرآن. نسأل الله أن يجعل أنسنا وهناء حياتنا بمناجاته، أن يعطي هذه القلوب الانشراح والبهجة والسرور بتلاوة القرآن. هذا هو الجزء الثاني في تفسير وتدبر سورة الطارق. هذا هو الجزء الثاني في تفسير وتدبر سورة الطارق. سنأتي إن شاء الله بالمعنى الإجمالي من الآية رقم 1 إلى الآية 17، نقرأ من موسوعة التفسير من الدرر السنية. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة مقسما بالسماء والطارق الذي يظهر ليلا، ثم قال سبحانه: وما أعلمك يا محمد بالطارق، هو النجم المتوقد النافذ. والمقسم عليه: ما من إنسان إلا وعليه ملائكة حفظة، إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا هو المقسم عليه. ثم يأمر الله تعالى الإنسان بالتفكر في نشأته الأولى، فيقول سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان من أي شيء خلق. ثم يجيب عن هذا السؤال فيقول سبحانه: خلق من مني منصب يخرج ذلك المني من بين الصلب وعظام الصدر. ثم يبين الله تعالى قدرته على بعث الإنسان. ثم يبين الله بعد ذلك قدرته على بعث الإنسان بعد موته، فيقول: إن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته يوم تظهر سرائر الناس وما كانوا يخفونه من خير وشر، ويجازون عليه. فما للإنسان يوم القيامة من قوة يدفع بها عذاب الله، ولا ناصر ينصره وينقذه. ونحن إلى أين وصلنا في التفسير؟ إلى قوله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إلى هنا وقفنا، وسأكمل بإذن الله تعالى التدبر في هذه الآية، ثم أكمل بعد ذلك، لكن سأقرأ الآن المعنى الإجمالي. يقول الله تعالى مقسما أيضا على صحة القرآن، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء التي ترجع بالمطر، وبالأرض التي تتصدع وتنشق: إن القرآن لقول فاصل يفصل بين الحق والباطل، وليس هو باللعب والباطل، بل هو كله حق وجد. ثم يختم الله سبحانه السورة الكريمة ببيان ما يدبر الكافرون للمؤمنين، مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم ومبشرا له بحسن العاقبة، فيقول: إن الكافرين يكيدون ليدفعوا بكيدهم الحق، وأنا أكيد بهم كيدا عظيما بإمهالهم واستدراجهم حتى أهلكهم وهم على باطلهم. فأمهل يا محمد هؤلاء الكافرين زمنا قليلا، ولا تستعجل عقابهم. سنسمع تلاوة هذه السورة من الشيخ هيثم أدخين، أسأل الله أن يجعله في ثوابه، ثم بعد ذلك نكمل تفسير وتدبر الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
ووصلنا في الجزء الأول إلى قوله تعالى: يوم تبلى السرائر. هذه الآية أخواتي من أعظم الآيات، لابد للإنسان أن يقف عندها، وكما قلنا، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذه آية عظيمة، لا تمري عليها هكذا. أنت كل أعمالك تتوقف على فهمك لهذه الآية. هناك من الناس من يجتهد في إصلاح الظاهر، ويركز دائما على صورته في أذهان الناس، يعني يحاول بأعماله أن يبقى بصورة معينة في أذهان الناس، حتى يحترموا، حتى يقولوا مجتهد، عابد، مصلي، يطعم، يفعل. وهذا أمر خطير جدا. أنتم تعلموا أن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، من يشرك مع الله غيره يتركه وشركه، وليس لك من عملك إلا ما كان خالصا لوجه الله تعالى، وكل ما فعل للفت الأنظار، للتسميع، هذا لا تعديه عمل من أعمالك. يعني كل عمل كان في قلبك يقع شيء أنك تريدي ثناء أو مدح، هذا لا تحسب العمل، مهما كان العمل عظيم، مهما أنفق فيه الأموال أو بذل فيه الشخص. الشيء اللي سيكتب لك في صحيفتك، اللي سيكون يثقل ميزانك، يجب أن يكون له شرطين. يلا أعطوني شرطي قبول العمل، وإخلال واحد من هاي الشروط لن يقبل العمل. ما هو الشرطان المعلومان لقبول الأعمال؟ أحسن الله إليكن، وأسأل الله أن يفتح علي وعليكن فتوح العارفين، بارك الله فيكن. نعم، إجابة مسددة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالنا وأعمالنا وأن يصلح فساد قلوبنا. الإخلاص والمتابعة، الإخلاص أن يكون عملك خالص لوجه الله، ما تبتغي فيه إلا وجه الله. والشرط الثاني أن يكون فيه اتباع، أن يكون في متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا للبدع. طيب تمام. الآن الحكم في الدنيا، الحكم في الدنيا هل يكون على الظاهر ولا على الباطن؟ يلا أنت الآن حكمك في الدنيا على الظاهر، هل يجوز إلك إنك أنت تقعدي تخمني، يعني تقولي لا فلانة تريد إنه نمدحها، أعطت وقالت حتى يقولوا إنها منفقة، هل هذا يجوز؟ تعلموا هذا عمل من؟ هذا عمل الكهنة العرافات، نعوذ بالله من عمل أهل النار. يعني أنت ما يجوز لك إنك أبدا في أي وقت من الأوقات تحكمي على النيات، وإلا وقعتي في أعمال الكهنة من حيث لا تعلمي ولا تحتسبي، فما يجوز إنك تتدخلي في النية. الحكم لنا على الظاهر، والله يتولى السرائر. الحكم لنا على الظاهر، والله يتولى السرائر. ما لك أن تقولي فعلت كذا ما كان هذه نيتها، هي تريد كذا. أنت مالك، مالك تقولي كلام إذا أنت نفسك نيتك وهذا قلبك اللي أنت تملكي. أنت بعض الأحيان ما تصيبي في الحكم على نفسك، تعتقدي أنك تريدي في العمل وجه الله والقلب يكون في التفات، وهذا هي نفسك، هذا قلبك، فما بالك اللي أصعب من ذلك وهو الكلام عن الناس. إذن طيب، هذا في الدنيا الحكم على ماذا يكون؟ على الظاهر، وقلنا لا يجوز لك أن تتدخلي في السرائر، إياك والرجم بالغيب، إياك وادعاء العلم بنيات الناس، ما شققت عن صدورهم. لعل اللي تكلمت بعفوية وقالت أنا صليت بالأمس مثلا، قالت أنا قمت الليل وصليت كذا ركعة، هي ببراءة تقول، هي ما أرادت شيء، قد تكون في نيتها أن تحث الجالسين على القيام، وإن تبدو الصدقة فنعم ما هي، وإن تبدوها فنعم ما هي، يعني هي أرادت أن تحث الناس على الآمال. طب وإنت وما أدراك الآن تقولي آه فلانة قالت إنه هي تريد أن تلفت الأنظار، لا ما يجوز. إذن في الدنيا لنا ماذا؟ لنا الظاهر. طب ويوم القيامة؟ إذن اتفقنا إنه الكلام عنا نحن، إحنا ما نتكلم عشان تحكمي على نيات الناس، وقلنا أن هناك من يفعل الفعل وهو متعمد لإظهاره، وأن هذا الله سبحانه وتعالى مدح وأثنى عليه في القرآن، وإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، الله قال وإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وكل خير، وهذا حكم على النية. فإذا إحنا في الدنيا الحكم لنا على الظاهر. طب الكلام لماذا؟ حتى أنت تقومي نفسك، تؤدبيها. أنت الآن تربي نفسك على الكلام، مش عشان إحنا نتكلم في هذا الكلام حتى نحكم على عباد الله. طيب يوم القيامة، السؤال الآن يوم القيامة، إحنا قلنا واتفقنا أن الحكم في الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر، طب يوم القيامة الحكم على ماذا يكون؟ يوم القيامة الحكم بالعكس، لأن هذا لله، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. يوم القيامة الحكم سيكون على السرائر، سيكون الحكم على الباطن، والله سبحانه وتعالى في هذه السورة يقول يوم تبلى السرائر، إذن يقول القرطبي أي تخرج مخبأتها وتظهر، وهو كل ما كان استسر الإنسان، كل ما كان استسر الإنسان من خير أو شر، وأضمره من إيمان أو كفر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما يبدي الله يوم القيامة كل سر خفي، فيكون زينا في الوجوه وشينا في الوجوه، زينا في الوجوه إذا كان خالصا لله، وشينا في الوجوه إذا كان يراد به، إذا كان يراد به التسميع ولفت الأنظار. ويقول ابن القيم الآن هنا لطيفة في التعبير عن الأعمال بالسر، هنا لطيفة في التعبير عن الأعمال بالسر، وهي أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحياء، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته ولا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا، وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته، فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لها. والله يا أخواتي، حتى في الدنيا، حتى في الدنيا، أبى الله عز وجل، أبى الله عز وجل أن ينور ويبيض وجوه أصحاب الرياء. فحتى في الدنيا، وحتى لو كان لنا الحكم على الظاهر، كل من كان يريد السمعة والتسميع الله يسود وجهه، واللي يسر ويخفي المعاصي لله ويظهر الطاعات للعباد الله يسود وجهه ويضيق عليه رزقه ويضيق عليه صدره. هذا حتى في الدنيا، لما كانوا يدخلوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: تعصوا الله بالليل وتدخلوا علينا في النهار، قالوا: وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله يظهر على وجوهكم وفي فلتات لسانكم. فماذا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ يقول عثمان بن عفان: ما أسر أحد سريرة، وانظروا هذا الكلام الدقيق، يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فيجب أن ننتبه لهذا الموضوع. يوم تبلى السرائر، يعني استحضري هذا في عقلك، أنت تعملي العمل وتتعبي فيه وتبذلي الجهد، قد يكون التعب بدني، قد يكون مالي، قد يكون يجتمع فيه الاثنين البدني والمالي. طب وكل هذا التعب حتى أسمع الثناء؟ يعني إحنا ماذا نريد لما نعطي الناس معلومات؟ يعني واحد رايح على الحج ويبدأ طول الوقت يتحدث مش عن الحج واللذة في الطاعة والعبادة، وإنه إنه يحث الناس على الحج واللذة في الوقوف بعرفة واللحظة اللي يكون، لا، الكلام سيكون عن فخامة المكان، فخامة الخيمة مثلا، فخامة الفندق، إنه كان على أرض يعني كلام ما له داعي، كلام ما له داعي. ما لنا دخل في نوع الطعام، ما لنا يعني، حتى لو كان ببراءة، وانتبهوا لكلامي مرة ثانية أعيد، ممكن أنا أتكلم الآن أمامك ببراءة، ما أريد هذا الشيء خرج مني هكذا، أتحدث أنا الآن، أحدث نفسي وأحدث أخواتي. أنت عملتي الآن عمل لله ما أحد يعلم عنه إلا الله، وأنت الآن في اللحظة اللي تتكلمي فيها ما تريدي أن تحثي أخواتك، طب ليش بتتكلمي؟ ليش ذكرتي مثلا أنك أنت أنفقتي 100 ألف أو 1000؟ أو لماذا؟ إذا كنت تبتغي كما قلنا إنك تظهري الصدقة حتى أخواتك يقتدوا فيك، لا تتخيلي الأجر، جمعتي أجرك وأجرهم. وإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، الحمد لله. لكن لو كان أنا أريد الآن الثناء، طب أنت ضيعتي تعبك، أنت أحبطتي عملك. فدائما فكري قبل أن أقول لماذا سأقول، لماذا أنا أريد أن أظهر عباداتي وطاعاتي. إذن هنا سنقول: انتبهوا، انتم احوج ما تكونوا للاعمال، والله نحن فقراء للاعمال. يوم القيامه احنا نحتاج للتسبيح والتهليل. ودائما حاولي انه يكون باطنك افضل من ظاهرك. وابشركم على الاغلب يا اخواتي، احنا ما نريد الا وجه الله. على الاغلب ساسال سؤال ما يشق عليك الموضوع: أنت لما تكوني لحالك في غرفتك بتصلي ولا ما بتصلي؟ إذا كانت الإجابة نعم، أنت من المخلصين، أنت من المخلصين، أنت ما يوجد عندك أصلا لا حب الرياء ولا لفت الأنظار. لأنه المرائي ما يصلي إلا أمام الناس، المرائي يعني ما يصلي لما يكون خالي بربه، لا، هو يصلي بس فقط لما يكون في أنظار حتى يثنوا عليه. فأنت مستحيل تكوني من المرائين، لانه انت لما تختلي بربك انت بتقومي وبتصلي وبتحسني في صلاتك والنوافل. فابشرك ما تشككي وما يدخل عليك الوساوس. انت لما تكوني لحالك بتنفقي ولا لا؟ بتعطي؟ نعم اعطي. طيب خلاص، لو حد من الناس شافك ما تلتفتي ولا تنتبهي، اهم شيء انت نفسك. سؤال: لما أكون أنا في حجرتي ومغلق علي الباب؟ هل أنا بنظر في مقاطع؟ هل بحضر مسلسلات؟ وإذا دخل علي حدا من الناس بغلق على طول؟ يلا هون نحكي، انتبه، يجب أن أنتبه، أخشى من خاتمة السوء، أخشى إني أنا أخفي المعاصي لله وأظهر الجميل والاستقامة للناس، أخشى على نفسي من الرياء. الحكم يوم القيامة ما له دخل بكم صلاة صليتي، ما له دخل كم حجة حجيتي ولا كم عمرة اعتمرتي، ما له دخل. طوال رمضان أنت وين كنت قائمة؟ في أي مسجد؟ حتى لو بقيتي للصباح، الحكم سيكون على باطنك لا على ظاهرك. يقول ابن رجب رحمه الله: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. هذا كلام يخيف. خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. كم من النساء والرجال الظاهر والسمت أنهم على خير، وإنهم من أهل الخير، وإنهم من المصلين القائمين الصائمين التائبين، لكن إذا خلوا في محارم الله انتهكوها. أفلام ومسلسلات وعلاقات محرمة، وبعدين ما يأتي الشيطان يواسيكي، ما يجي يأتي الشيطان ويطبطب عليكي يقول لك: لا انت ما شاء الله عنك، انت بتصلي بس انت عندك علاقة محرمة فقط، يعني هاي المعصية. نعم، فقط فقط هذه المعصية اللي بتخفيها. طب ما هذه ممكن تحبط كل أعمالك. ويخشى عليك من إنك بتخفي هذا وتستخفي بنظر الإله، وتجعل الله أهون الناظرين إليك. يأتي الرجل وهو على خير وصلاة واستقامة أمام الناس، وأبو فلان وأبو فلان أبو فلان، إذا أغلق الباب أفلام إباحية ومناظر قبيحة ومسلسلات خالعة والعياذ بالله. وهنا نقول عند الموت، عند الموت إذا لم يتب الإنسان من هذا يخشى عليه من خاتمة السوء، يخشى عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه لحسن الخاتمة. إذن قال ابن رجب: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة العبد لا يطلع عليها الناس. هل يعني الآن إذا أنا بعصي حتى لا يختم لي بخاتمة سوء عادي أعصي أمام الناس؟ لا طبعا، الجواب لا، لأن الله يغفر لكل إنسان إلا المجاهر، الله يغفر لكل أحد إلا المجاهر بالمعصية. اللي بيجاهر في المعصية يحرم من المغفرة. طب إيش نفعل إذا كان إنك تخفي وتروحي تعصي لحالك خاتمة سوء، وإذا كان إذا أعلنت المعصية يحرم من المغفرة؟ طب الحل، يلا أنتوا أعطوني الحل. ما الحل إذا كان إخفاء المعصية يخشى عليه من خاتمة السوء بسبب هذا، إنه أخفى معصيته عن العباد وبيطلع أمامهم إنه المستقيم؟ طب وإذا كان أعلن المعصية وأظهرها يخشى عليه ان الله يغفر للجميع الا هو؟ الحل طبعا، الحل نترك المعصيه، هو ما في الا هذا الحل. وهو انت بتطمع بحسن الخاتمه، احنا بنطمع بالفردوس الاعلى، احنا نطمع بصحبه النبي عليه الصلاه والسلام، متمسكين بالمعصيه. الحل الاقلاع والندم والعزم على عدم العوده والبكاء بين ايدين الله، وإنه يأتي بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. التوبة، الإقلاع، الندم، التوقف. يخشى علينا يا أخواتي الحبيبات. وروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن لكل امرئ جواني وبراني، جوانية وبرانية، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جواني يفسد الله براني. وهذا واضح جدا، السرائر ما يطلع عليها إلا الله وإنتي، اصلحي، اصلحي جواك، اصلحي هذا القلب، لا تتركيه متعلق بالمعاصي وحب الدنيا والشهوات والرذائل. حتى الله يصلحك ويصلح قلبك ويعينك على الطاعات. يوم تبلى السرائر، يوم يتخلى عنك القريب والبعيد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مين اللي ينفعك؟ عملك. لما تلقى الظلم على الصراط، الصراط اللي هو أحد من السيف، اللي يكون زلق تحته جهنم والعياذ بالله، إيش اللي ينجيك؟ عملك. النور اللي يأتي من أعمالك الصادقة اللي فيها إخلاص. ويقول ابن القيم رحمه الله: فكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها وحسرة عليه، إلا محبته ومحبة ما يدعو إلى محبته ويعين على طاعته ومرضاته، فهذه هي التي تبقى في القلب يوم تبلى السرائر. كل محبة لغيره عذاب. إذا كانت المحبة لشيء وانت متعلقة في شيء يحملك على المعصية، والله لا خير في اللي حبيتيه، والله لا تكون حسرة وندامة يوم القيامة. لكن كل ما أحببتيه وأعانك على طاعة الله ودعاك لمحبة الله، فوالله ليكون نور لك يوم تبلى السرائر، ليكون زينا في الوجوه، بياضا، نصاعة، قوة في الدنيا والآخرة. فمن ساءت سريرته ساءت سيرته، فمن ساءت سريرته ساءت سيرته، ومن انتكست فطرته انكسرت عند الناس حرمته، ومن مات قلبه نسيه ربه. فاحفظوها. لابد أن تعلمي أن السير من السريرة، واللي تريد أن الله يطيب لها هذه السيرة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ورفعنا لك ذكرك، اللي تريد أن الله سبحانه وتعالى يعلي ذكرها في الدنيا والآخرة، فاصلحي سريرتك، طيبيها، نقيها، طهريها. من ساءت سريرته ساءت سيرته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذه القلوب. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فما ينفعك إلا ما كان خالصا لله. ما تبتغي فيه من أقوال وأعمال إلا وجه الله، هذا الذي سيرفع لك ذكرك. الله عز وجل سيعسلك. أسأل الله أن يعسلني ويعسل أخواتي الحبيبات وأبنائنا وأزواجنا وكل من له حق علينا. ما معنى عسلك الله؟ ما معنى أن الله يعسلك؟ لما الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا، سيطيب هذا القلب وينقيه ويطهره من الالتفات لغير الله، فيجعل في هذا القلب محبة الله وابتغاء وجه الله ومرضات الله. بعد ذلك ستستقيم أقواله وأعماله، فما يتحرك إلا لله، ولا يقول إلا مبتغي وجه الله، ولا يعمل إلا ما يقرب إلى الله. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. بعض العلامات الدالة على صلاح السريرة، هذه العلامات اللي سأعطيها الآن، بعض العلامات الدالة على صلاح السريرة وسلامة القلب، ومنها نعرف ما يضادها من المظاهر اللي تدل على فساد في السريرة ومرض القلب. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوب أخواتي. أول العلامات اللي دالة على صلاح السريرة وسلامة القلب: عناية العبد بأعمال القلوب، ومنها إخلاص الأعمال والأقوال لله عز وجل، ومحاولة إخفائها عن الناس، وكراهة الشهرة والظهور، والزهد في ثناء الناس. طب وضد ذلك الرياء، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، حب الظهور، فنسأل الله أن يعافينا. هذا بيدل على فساد السريرة. إذا حاولي دائما، إذا قلت لله، إذا أعطيت لله، إذا منعت لله، إذا عملت لله، أسأل الله أن يصلح سرائرنا. ثاني علامة من علامات صلاح السريرة يوم تبلى السرائر، التواضع، الشعور بالتقصير. يا أخواتي، في ناس بتقولي لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى وعليكم السلام ما تقول، الله أكبر. يعني إذا أنت الآن قلبك هذا نقي تقي، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أمر من الله، تعجبي من الناس. طب إذا أنت الآن بتشوفي حظ نفسك، عشان هيك ما بتسلمي ولا بتردي، هاي سلمت علي، هاي بحبها، هاي ما بحبها، إذا أعمالك لمين؟ إذا السلام أنت قاعدة بتشوفي فيه مصلحتك. إذا السلام اللي عاجبني بسلم، واللي مش عاجبني ما بسلم. وين طاعة الله؟ وين ابتغاء وجه الله يا أخواتي الحبيبات؟ يلا خذي الأعلى من ذلك، خذي الأعلى من ذلك. وين التواضع والشعور بالتقصير؟ مهما عملتي، مهما فعلتي، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. مين انت اللي جالسه تحكمي على الناس؟ هذا كذا وهذا كذا، وانت شايفه حالك يعني كانك انت ما، لا، هذا اصلا والعياذ بالله من علامات فساد السريره، الكبر، العجب، الولع بنقد الاخرين، الولع بنقد الاخرين. في ناس سبحان الله على طول تنتقد تنتقد. ليش انت اصبحت الان خلاص رايتي نفسك اعمالك واقوالك ما في، كلها أصبحت كأعمال الصحابة والأتقياء، ورأيت الناس دون ذلك؟ انتقاد انتقاد، نعوذ بالله من الخذلان. من علامات صلاح السريرة أنك ما تري لنفسك شيء ولا فضل في أي شيء، أنت شايفة في نفسك عيوب. مين اللي أنا أتكلم على الناس؟ إذا أنا كلي عيوب، من أنا اللي أقيم الناس؟ فإذا التواضع والشعور بالتقصير، الانشغال بإصلاح عيوب النفس، هاي من علامات صلاح السريرة. ثالثا، من علامات صلاح السريرة الإنابة إلى دار الآخرة، التجافي عن الدنيا، الاستعداد للرحيل، الخوف من الجليل، حفظ الوقت، تدارك العمر، دائما مشغولة بالله، الكلام عن الله، وقتي وقتي هذا سيف، يجب إني أنا أستثمره. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صاحب القلب السليم والسريرة النقية التقي يفكر في آخرته في لقاء الله. طب اللي ضد ذلك، اللي فسدت سريرته وسيرته، صاحب الدنيا، الركون إلى الدنيا، هاي من علاماته، ابتلاء قلبه بهمومها ومتاعها الزائل، نسيان الآخرة، قلة ذكر الله، تضييع الأوقات، هاي علامة غير، يعني من العلامات اللي تدل على فساد القلب وفساد السريرة. امتلاء القلب بحب الدنيا والانشغال بالدنيا، نسيان الآخرة، قلة ذكر الله. طيب من علامات صلاح السريرة سلامة القلب من الحقد والغل والحسد. فعلا أنت تريدي أن تغبطي ناس؟ يعني على فكرة يا أخواتي، عادي كثير إنك تشوفي ناس بتصلي بتصوم، طبيعي، ما هي أركان، هي ركن من أركان الإسلام، يعني كيف ما راح يصلي؟ كيف ما راح يصوم؟ تعلمي الشيء اللي يغبط عليه الناس، الشيء اللي ما يقدر عليه أي أحد، سلامة القلب، سلامة القلب من الحقد والغل والحسد. والله هنيئا لمن رزق الله قلب أهل الجنة، هذا رزق بنعمة مؤجلة، إنه هو له قلب لا يكون إلا لأهل الجنة، سالم من الحقد والغل والحسد. طب ولي اللي سريرته فاسدة، قلبه امتلأ، قلبه حاقد على هذا، وفي غل على هذا، وحاسد هذا، وما يكلم هذا، ويعني مشغول في الدنيا. طب ما أنت لما تنشغلي بالآخرة ما عندك وقت، ما عندك وقت تتابعي الكلام ومين قال ومين زار ومين، ما عندك وقت. انت انسانه ربي سبحانه وتعالى، سبحان الله، وهبك الله قلبا صافيا نقيا تقيا، مشغول بحب الله والكلام عن الله والرغبه في القرب من الله، ما عندك وقت. الحاقدين والحاسدين ما عندهم يا حبيباتي وقت اصلا لطاعه الله. خامسا، من علامات سلامة الصدر التسليم لأمر الله، التسليم لأمر الله ورسوله دون لماذا وكيف، أعطيني الدليل. خلاص، قال الله وقال الرسول، سمعنا وأطعنا. هذه صاحب السريرة اللي فاحت سيرته وطابت وعبق عبيره في الدنيا، لكن الفاسد السريرة اللي بسر كل ما هو فاسد، ولعب المتشابهات والخواطر الرديئة وتتبع الفتوات الشاذة. طب وسادسا، من علامات السريرة الطيبة الجميلة، يلا فكروا معي، أعطوني بعض العلامات اللي تشعري إنها علامة على صلاح السريرة. سلامة قلبه، قلبه سليم، صدره سليم. السريرة من هذه القلوب اللي تسر أمور ما تظهر للعامة ولا تظهر لأحد، ما يعلمها إلا الله. الاهتمام بأمر الدين، الاهتمام بأمر الدين والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله، ومحبة كل داعية إلى الخير والحق، الدعاء لهؤلاء الدعاة، التعاون معهم على البر والتقوى. طب ضد ذلك في ناس بس قاعدين لأهل الدعوة، في ناس بس قاعدين يعطلوا الدعوة، يعني بس أهم إشي يصفى له مأكله ومشربه، غير ذلك ما بهم ولا الدين ولا الدعوة إلى الله ولا نشر الدين أبدا، ما بهم شيء من الدين. لا، في ناس مش بس فساد السرير على إنه ما يهمه الدين وتبليغ الدين، لا، ما بيوصل لهذا الحد، بل والله فجور. مناصبة العداوة لأهل الدعوة، مناصبة الداعين الحق العداء، محاربتهم ونشر والتشكيك فيهم والتشهير فيهم والتشكيك في نواياهم ومحاولة إحباط جهودهم. أي سريرة وأي سيرة اللي قاعد يحارب الدين، اللي قاعد يحارب الدعاة، اللي قاعد يحارب الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، والله والله ليكون أتعس الناس عند موته، وليكون صاحب خاتمة سوء. طب سابعا، من علامات سلامة القلب وصلاح السريرة شدة الخوف من الله، مراقبته لله في السر والعلن، المبادرة للتوبة والإنابة من الذنب. سارعوا، سارعوا إلى التوبة، الإقلاع عن الذنوب، سارعوا إلى ترك الذنب. والله ما لكم إلا الله، والله ما لكم إلا يوم ما الإنسان يتخلى عنه كل شيء، ما يبقى له إلا الله. عند موته ما ينفعك لا أقوالك ولا أفعالك ولا اللي كنت تحضره ولا الدنيا وما فيها، ما ينفعك إلا عملك. يا ملائكة بيض الوجوه يا سود الوجوه، إذا صلحت السريرة وسلم القلب ملائكة بيض الوجوه، وصاحب السريرة الخبيثة ملائكة سود الوجوه، تخرج روحه بالضرب ويلقى في قبره وادي فيه عذاب وألم. لذلك شدة الخوف من الله من علامات سلامة القلب، مراقبة الله في السر والعلن. طب واللي يدل على فساد السريرة يوم تبلى السرائر قلة الخوف من الله، بحيث إذا خلا بمحارم الله انتهكها. قلة الخوف من الله والعياذ بالله، فإذا خلا بمحارم الله انتهكها، وإذا فعل معصية ما تاب منها، بل أصر وكابر وتبجح وأخذ يجادل وأخذ يكافح ويعطيك الأدلة، فهذا يدل على أنه سيكون من أسوأ الناس إذا لقي الله عز وجل. من علامات صلاح السريرة الصدق في الحديث، الوفاء بالعهود، أداء الأمانة، إنفاذ الوعد، تقوى الله عز وجل في الخصومة، كل هاي بتدل على صلاح السريرة. صادق، وفي، أمين، إذا حدث صدق، إذا وعد أوفى، يؤدي الأمانات في أهله وفي بيته وللقريب. طيب وهذا كله بيدل على صلاح السريرة، هذا من أطيب الناس عيشا في الدنيا والآخرة. طب ضد ذلك، ضد ذلك صفات مين؟ صفات المنافقين، خصال المنافقين عكس ذلك، اللي فسدت سرائرهم، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر والعياذ بالله. من علامات صلاح السريرة قبول الحق، التسليم للحق، حتى لو يأتي الحق على لسان الأعداء، سمعنا وأطعنا، هذا حق وهذا باطل. طب ضد ذلك اللي فسدت سريرته يتعصب للأخطاء ويجادل بالباطل، أهم شيء، أهم شيء ما يتنازل عن رأيه، أهم شيء ما يطلع هو الغلطان أمام الناس، يجادل بالباطل ويتبع الهوى ويعطي الدليل على كلامه الباطل، هذا من أشر الناس. طيب أعطوني بعض الثمرات، ليش أنا لازم أهتم بقلبي؟ لماذا يجب أن أراقب أعمالي؟ أنت تعلم يوم تبلى السرائر الحكم على الباطن ليس على الظاهر، يعني معناه لابد أن أعلم أن هذا العمل يرضي الله، يحب الله، أبتغي فيه وجه الله. بعض الثمرات العظيمة لصلاح السريرة وسلامة القلب: نزول الطمأنينة والسكينة في قلب من صلحت سريرته، ثباته أمام فتن الشبهات والشهوات، ثباته أمام ابتلاءات الخير والشر. أنت مين تعلم إنه يثبت؟ إخواننا في كل مكان اللي ثبتوا على دينهم وإيمانهم في عز العواصف والدمار والتشريد والقتل، والله لو إنهم مش من أصحاب القرآن لفتنوا في دينهم. لكن من ثمرات صلاح السريرة وصلاح القلب نزول الطمأنينة والسكينة في جذور قلوب من صلحت سريرتهم وثباتهم في المحن. ثانيا من الثمرات العظيمة إلقاء المحبة لمن صلحت سريرته بين الناس، إلقاء المحبة لمن صلحت سريرته بين الناس، مما يكون له الأثر في قبول كلامه ونصحه وأمره ونهيه. وألقيت عليك محبة مني، إذا الناس سمعوك، إذا تقبلوا كلامك احمد الله، إذا الناس بتسمع للأمر والنهي منك احمد الله، والله ما هو منك ولا من جمالك ولا جمال قولك ولا علمك، هذا منا من الله وفضل محض، لا دخل لك فيه. الله هو من يلقي المحبة في القلوب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل لك قبول. وإذا كنت صادقة اعلمي أن الله سيلقي القبول لك في القلوب. من الثمرات لصلاح السريرة أثر صلاح الباطن والسريرة في حسن الخاتمة، اللهم عسلنا في حياتنا وفي مماتنا حسن الخاتمة. لتسأل عن حسن الخاتمة، أنت تريديها؟ اطلبيها بإصلاح هذا القلب. والله ما سمعنا ولا علمنا ولله الحمد بأن صاحب السريرة الصالحة والقلب السليم ختم له بسوء، والله لا يمكن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله يعسله، الله يرزق عمل بين يديه، بين يدين أجله، الله سبحانه وتعالى يستر على كل ماضي، مع أنه ممكن يكون الماضي أسود. إذا كان صادق مع الله، الله يلقي في قلبه بغض المعاصي، يعينه على ترك المعاصي، يلقي في قلبه حب الطاعة، ثم يموت وهو أحسن الناس قولا وعملا، ولا الناس تتكلم فيه إلا أن فلان وكان فلان وعمل فلان. لما طابت السريرة فاحت السيرة الجميلة، لما طابت سريرته طابت سيرته وفاح عبيره بين الناس. طب والعكس، العكس اللي عنده دسيسة سوء، هذا يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله، لمن فسدت سريرته، يباغت الموت قبل إصلاح الطوية. إيش تتخيلي؟ ملائكة سود الوجوه. لذلك علينا أن نتوب قبل أن يباغتنا الموت، حتى الله يطيب سيرتنا بين الناس. كذلك من الثمرات لإصلاح السريرة القبول عند الله يوم القيامة. ما في أحد مقبول يوم القيامة إلا للمخلصين. مضاعفة الحسنات، تكفير السيئات لا تكون إلا لمن اتقى الله، وما أراد إلا وجه الله، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا التقوى ما نعرفها إحنا في الوجوه، التقوى تكون في قلبك، حب الله، بغض المعصية، أن يجعل بينه وبين غضب الله ومقته في الدنيا والآخرة وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. من ثمرات إصلاح السريرة تفريج الكربات. مين اللي تحب إن الله يفرج كربها؟ مين تحب إن الله يفرج كربها؟ أسأل الله أن يفرج كرباتنا وكربات المسلمين، يفرج هم المهمومين. تفريج الكربات إعانة الله عز وجل للعبد عند حدوث الملمات والضائقات، كما حصل لأصحاب الغار وراءها سريرة طيبة، قلب سليم، إنسان مخلص ما يبتغي إلا وجه الله. أصحاب الغار لما أغلقت الصخرة الغار، هذا يسأل إنه كان يقوم على خدمة الوالدين، بر الوالدين، ما أراد إلا وجه الله. هذا وصل إلى المعصية وتمكن من الحبيبة وما وقع في المعصية لأنه تركها لوجه الله. هذا كان بين إيديه مال وأعطى المال وكان بإمكانه أن يأخذه، لكن أعطاه لصاحبه لوجه الله. الله فرج الصخرة. إذا تفريج الكروبات وراءها إصلاح فساد القلوب، ابتغاء وجه الله. أسأل الله عز وجل أن يصلح سريرتي وسريرتكم. من الثمرات الهداية إلى الحق، التوفيق إلى الصواب. لما تحتار العقول والأفهام والاختلاف، الله سيلهمك رشدك وسيقيك شر نفسك بإخلاصك. أسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إذا هذه الآية مهمة، هذه الآية تريد محاضرات. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. في الآية العاشرة كأنك أنت تقولي وصلتي إلى الامتحان وإلى الكشف عن السرائر يوم القيامة. يوم تبلى السرائر، قلنا هذا متى يكون؟ الحكم على الباطن يوم القيامة لا على الظاهر. طيب هذا متى سيكون؟ يوم القيامة. طب في عندك يوم القيامة أحد يدافع عن أحد؟ أحد يأتي ويدفع العذاب؟ طب بالقبر؟ لا، لا يوجد. اللي يمكنك من دفع العذاب وتخفيف الحساب، مضاعفة الحسنات، مغفرة السيئات، رفع الدرجات، الإخلاص في العمل والمتابعة. الله يقول هذا اليوم ما ينفعك أحد، ما ينفعك اللي أثنى ولا اللي مدح، ولا ينفعك أي أحد على وجه الأرض، ما ينفعك إلا ما كان خالصا لله. فما له من قوة ولا ناصر. إذا قال ابن حيان لما كان الامتناع في الدنيا إما بقوة في الإنسان وإما بناصر خارج عن نفسه، نفى الله عنك لا قوتك ولا هناك ناصر من الخارج. فما له من قوة ولا ناصر، فما للإنسان يوم القيامة من قوة يدفع بها عذاب الله، ولا ناصر له ينصره وينقذ من عذاب الله. إذا حفظت هذا الكلام ستعلم أنه ما لك مصلحة مع الناس، مصلحتك مع الله، ابتغاء وجه الله. من الآن سنترك الذنوب، سنقلع عن المعاصي، سنتوب إلى الله، سنستغفر الله، سنعزم على عدم العودة، سنعزم على العبادات والطاعات لترضي الله. لماذا؟ لأن كل شيء سيتخلى عني، لا عندي قوة داخلية ولا قوة خارجية. فما له من قوة ولا ناصر. فقال ابن القيم: فإن العبد إذا وقع في شدة إما أن يدفعها بقوته أو قوة من ينصره، وكلاهما معدوم في حقه يوم القيامة. وقال الطبري: فما للإنسان الكافر يومئذ من قوة يمتنع بها من عذاب الله. ما للإنسان يومئذ من قوة يمتنع بها من عذاب الله وأليم نكاله، ولا ناصر ينصر فسيستنقذ مما ناله بمكروه. وقد كان في الدنيا يرجع إلى قوة من عشيرته يمتنع بهم ممن أراده بسوء، وناصر من حليف ينصره على من ظلم واضطهده. الله قال: وقفوهم، إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وين اللي كانوا في الدنيا يدفعوا عنكم؟ وين اللي كانوا يحالفوكم على قتل المظلومين؟ وين اللي اتفقوا على قتل المظلوم وسفك الدم ومنع الطعام ومنع الشراب؟ أين هم؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. إذا الدنيا أنت اليوم تشاهدي بلاءات، فتذكري هذه الآية: يوم القيامة ما في لا قوة داخلية ولا قوة خارجية، ما للإنسان إلا العمل اللي يعينه. فطالما انتفت عنك القوة الخارجية والقوة الداخلية، ركزي على ما ينفعك من الأقوال والأعمال اللي ترضي وجه الله. والله لا ينفعك حتى لو التسبيحة، ولو التهليلة، ولو آية من قرآن، ولو ريال، ولو خطوة في زيارة مريض كنت تبتغي فيها وجه الله، لتدفع عنك العذابات والألم. إذا تذكري هذه الآية. الله الآن سبحانه وتعالى يقسم بشيء ثاني. يعني القسم الأول كان بماذا؟ القسم أول مرة كان بماذا؟ بالسماء والنجوم، صح؟ والمقسم عليه أن هؤلاء البشر كل إنسان عليه حفظة من الملائكة. فالمقسم به السماء والنجوم، والمقسم عليه أن الإنسان عليه حفظة من الملائكة. طيب هذا الأول. الثاني الآن سيكون قسم ثاني في قوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إذن هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقسم. طب ما علاقتها في السابق؟ قال ابن حيان بعد أن تبين الدليل على إمكان البعث، أعقب بتحقيق أن القرآن حق، وأن ما فيه قول فصل، إبطالا لما موهه عليهم من أخباره أنهم كانوا يدعون أن أخبار القرآن غير صادقة. فأتى الآن بالقسم على أن هذا قول فصل، إبطالا لما موهه عليهم من أن أخباره غير صادقة، إذ قد أخبرهم بإحياء الرمم البالية. طيب سأسأل سؤال: وين الآية اللي تدل على إمكان البعث؟ وأريد أن أرى التركيز عندكم. يعني وين الآية الآن السابقة الدليل على أن الله سيبعث العباد؟ يلا اقرأ الآيات السابقة اللي تم تفسيرها في اللقاء الماضي. لا المطر احنا لسه ما تكلمنا عنه، الآن المطر، احنا الآن سنتكلم في المطر. والسماء ذات الرجع، أنا أسأل عن الآيات اللي خلاص تم تفسيرها وتدبرها. نعم. نعم، هو قال إنه على رجعه لقادر، لكن قال قبل ذلك آية تدل على أنه سيكون قادر على إرجاعه. يعني الآية اللي تدل لك إنه على رجعه لقادر هي سبقتها آية أصلاً، ليس هذه الآية. هذه الآية سبقتها آية تدل على أن القادر على ذلك قادر على إرجاعك. يعني هناك آية تدل اللي إنه على نعم نعم رائعة. نعم، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اللي أخرج الماء من هذا المكان، من بين الصلب، صلب الرجل، والترائب عظام الصدر، اللي أخرج الماء وجعل منه إنسان حي هو الذي سيكون قادر على إرجاعك، إنه على رجعه لقادر. اللي قادر على إخراج الماء من هذا المكان هو القادر على أن يرجعك ويعيدك بعد موتك وبلائك. واضح؟ فهذا الدليل على البعث. اللي قادر على أن يجعل من هذا الماء، من صلب الرجل، إنسانا بعظام ودماء وبشرة، هو القادر على أن يخرجك من بطن القبر بعدما بليت ويعيدك كما كنت ويحاسبك. إذن هذا الأول، تمام. طيب والآن القسم الثاني: والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع، أقسم الله بالسماء ذات المطر، الرجع هنا والمطر. وذهب البقاعي إلى هذا المعنى، أن الله يقسم بالسماء ذات المطر والسماء ذات الرجع. هنا الله سبحانه وتعالى أراد المطر وأراد غير المطر كما يقول البقاعي. ذات الرجع هنا التي ترجع بالدوران إلى الموضع الذي ابتدأت الدوران منه، فترجع الأحوال التي كانت وتصرمت. يلا تابعوا معي. فترجع الأحوال التي كانت وتصرمت من الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب والفصول، من الشتاء وما فيه من برد ومطر، والصيف وما فيه من حر وصفاء وسكون وغير ذلك، والنبات بعد تهشمه وصيرورته ترابا مختلطا بتراب الأرض. وترجع الماء على قول من يقول إن السحاب يأخذه من البحر ويعلو به فيعصره في الهواء ثم يرد إلى الأرض، وغير ذلك من الأمور الدال كل منها قطعا على أن فاعل ذلك قادر على إعادة كل ما فني كما كان من غير فرق أصلا. يلا أنت بتشاهدي الليل ولا لا؟ وبينقضي الليل وينتهي، وبعدين تشاهدي النهار وينقضي النهار ويأتي الليل، صح؟ مين اللي قضى على الليل؟ الله. مين اللي أخرج النهار بعدما اختفى؟ الله. مين اللي يخرج الشمس بعدما غابت؟ الله. مين اللي يغيب الشمس بعدما طلعت؟ الله. القمر نفس الشيء، اللي غيب القمر هو الذي يأمر القمر بالظهور، والكواكب والفصول اللي تتعاقب علينا. أنت بتكوني عايشة بالشتاء والمطر والبرد، مين اللي يأمر الشتاء ينتهي الآن ويأتي الصيف بحره وصفائه؟ ينتهي الشتاء ويأتي الصيف، وينتهي الصيف ويأتي الشتاء، يأتي عنا الربيع، يأتي عنا الخريف، وكل مرة يختفي فصل وينتهي ثم يأتي اللي بعده، وتعود الكرة. الشتاء ينتهي ويأتي الصيف، ثم ينتهي الصيف ويأتي الشتاء. طب النبات، النبات يخرج عليك بالزهور والثمار، ثم بعد ذلك تصبح أوراق يابسة تتساقط وتختلط بالتراب، ونرى أن النباتات خلاص ذبلت وانتهت وتحطمت. ثم الذي حطمها وأزالها يأمر بإخراجها مرة ثانية، وتشاهدي بعينك أنها تخرج عليك ثمار وأزهار بعدما كانت حطامة. مين اللي أخرجها؟ مين اللي أزالها؟ مين اللي يجعل النبتة تنبت ثم يميتها ثم يحيي النبتة مرة ثانية ويخرج لها الثمار؟ طب الآن نشاهد السماء خالية من الأمطار، ما في مطر، والناس تشكو الجفاف، والأرض تشتكي، والناس يشتكوا، والأنعام تشتكي. فجأة نشاهد ماذا في السماء؟ أمطار. وترجع الأمطار بعدما يكون الناس قنطوا ويأسوا منه، صح؟ طيب اللي قادر على ذلك وإعادة كل واحد منهم بعدما يختفي، يعيده، يخفيه ويعيده، صح؟ يخفي الشمس ويظهر الشمس، يخفي القمر ويظهر القمر، يخفي الإنسان، يخفي الإنسان في بطن القبر ثم يحييه كما كان أول مرة، ويعيد على وجه الأرض، لكن هذه المرة للحساب والسؤال عن أعماله في الدنيا. أليس هذا من أعظم الأدلة على البعث؟ صحيح ولا لا؟ أليس هذا أكبر دليل على بعث الإنسان؟ الدليل الأول على البعث إخراج الماء من بين الصلب والترائب، واللي أخرج الماء من هذا المكان وجعل منه إنسان قادر على أن يخرجكم من بطون القبور أحياء كما كنتم للسؤال والحساب. والمرة هاي المطر اللي يختفي ويعود، اللي يخفي المطر ويعيده ويأمر السماء بأن تنزل المطر، هو نفسه اللي يخفي الإنسان ويجعل عظام بالية ثم يعيده كما كان. فقال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، والأرض ذات الصدع. إذا قال البقاعي لما ذكر العالم العلوي بادئا به لشرفه أتبع بالعالم السفلي، والأرض ذات الصدع، يقسم الله بالأرض ذات النبات، يقسم بالذي أخرج النبات سيخرجكم من بطون القبور للسؤال والحساب، يقسم بالذي جعل هذا المطر يرجع ويعود سيرجعكم أحياء بعدما أرمتم وبليتم للسؤال والحساب. والأرض ذات الصدع. إذا قال السعدي ترجع السماء بالمطر كل عام وتنصدع الأرض للنبات فيعيش بذلك الآدميون والبهائم، وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية في كل وقت، وتنصدع الأرض عن الأموات. يقسم الله بالذي أخرج النبات من هذه الأرض الميتة أنه سيخرجكم من هذه الأرض اللي أنتم في بطونها أحياء غير أموات. وقال ابن عاشور في هذين الحالين إيماء إلى دليل آخر من دلائل إحياء الناس للبعث. هذا من دلائل إحياء الناس للبعث. أي دليل؟ أعطوني الدليلين الآن في اللي بنقرأ فيهم الآن، يلا أعطيني الدليلين على بعث الإنسان، وإن الله سيحييه، إن الله سيبعث حيا للسؤال والحساب والجزاء ثم الجنة أو النار والعياذ بالله. يلا أعطيني الدليل بين إيديك الآن، إحنا ندرسه. بماذا يقسم الله؟ يقسم باللي أنزل هذا المطر بعدما كان انعدم، وبالذي أخرج النبات بعدما أصبح هشيما، أن يخرجكم بعدما بليتم أحياء. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. على ماذا؟ ما المقسم هنا عليه؟ هذا المقسم به، طب ما المقسم عليه؟ إنه لقول فصل، إنه لقول فصل. إذن إنه لقول فصل هنا، إن القرآن قول فاصل يفصل بين الحق والباطل. قال ابن الجوزي قوله عز وجل إنه لقول فصل يعني القرآن، وهذا جواب القسم. إنه لقول فصل هنا جواب القسم، فقال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، هذا هو القسم الثاني للسماء. والقسم الأول ما كان في أول السورة، هناك القسم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. شو المناسبة بين هذا وهذا؟ الأول والله أعلم أن الأول فيه إشارة إلى الطارق اللي هو النجم، النجم ترمى به، قلنا من فوائد النجوم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وفي رمي الشياطين حفظ لكتاب الله. أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجع، إن هذا القرآن قول فصل، فأقسم على أن القرآن قول ماذا؟ فصل. فصار القسم الأول مناسبة أن فيه الإشارة إلى أنه يحفظ به هذا القرآن في حال إنزاله بالنجوم رمي الشياطين حتى لا تسترق السمع، فيحفظ الله القرآن عند نزوله. وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة، القرآن حياة اللي أحيا الأرض بعد موتها بالماء، يحيي القلوب بعد موتها بالقرآن بالوحي. والسماء ذات الرجع، الرجع هنا المطر، الرجع هنا المطر، يسمى رجعا لأنه يرجع ويتكرر، ومعلوم أن المطر به حياة الأرض. والأرض ذات الصدع، الصدع هو الانشقاق يعني التشقق بخروج النبات منه، فأقسم بالمطر الذي هو سبب خروج النبات وبالتشقق الذي يخرج منه النبات، وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها، والقرآن به حياة القلوب بعد موتها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. فإن إصلاح القرآن للناس كإصلاح المطر. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. سأسأل سؤال، ما هو دعاء الاستفتاح بالليل اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو برب الملائكة؟ من هم الملائكة اللي كان يقول اللهم رب؟ يلا احكوا لي الأسماء، أسماء الملائكة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في قيامه. نعم يلا أحسنتن، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، صح؟ طب ما المشترك بين الثلاثة ملائكة؟ ما المشترك بين الثلاثة ملائكة؟ اللهم رب جبرائيل، جبرائيل موكل بأي حياة؟ جبرائيل موكل بأي حياة؟ حياة ماذا؟ حياة الأرواح، حياة القلوب بالوحي. نعم إذا جبرائيل موكل بحياة الأرواح والقلوب بالوحي، موكل بالوحي. طب ميكائيل موكل بأي حياة؟ حياة النبات والأرض، حياة الأرض. نعم لأنه هو موكل بالمطر، اللي المطر اللي يحيي فيه الله العباد والبلاد والأرض والنبات. نعم طب وإسرافيل موكل بأي حياة؟ النفخ في الصور فتتطاير الأرواح فتجتمع كل روح مع صاحبها فتكون الحياة الآخرة الأبدية السرمدية، الحياة الآخرة. أرأيتم ما المشترك؟ يعني الآن الله سبحانه وتعالى يقسم بأمرين مهمين يدل على ماذا؟ على الذي أحيا الأرض بنزول المطر، وعلى الذي أخرج النبات. إنه لقول فصل، إنه لقول ماذا؟ إنه لقول فصل. إن القرآن قول، هذا المقسم عليه، إن القرآن قول فاصل يفصل بين الحق والباطل، فتؤمني أن الذي يحيي الأرض بالماء وبإخراج النبات هو رب الأرواح الذي يحيي هذه القلوب والأرواح بالقرآن، كما أن الأرض تموت وتحيا بالمطر، هذه القلوب تموت، هذه الأرواح تموت وما يحييها إلا القرآن. كم من الأبدان، كم من الأبدان هي عبارة عن مقبرة للقلوب، كيف تكون الأبدان مقبرة للقلوب؟ يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أبدانهم قبور لقلوبهم، ماتت القلوب من حب الدنيا وعبادة الدرهم والدينار. ما الذي يحيي القلب بعدما مات؟ قبل لقاء الله وقبل الحياة السرمدية اللي تعاني من موت القلب، أعيذكم وأعيد نفسي من هذا الوضع ومن هذا الحال. ما الذي يحيي القلب بعدما قسى؟ ما الذي يحيي الإنسان بعدما خف إيمانه؟ ما الذي يحيي الأرواح؟ الرجوع إلى الله. بماذا؟ إنه لقول فصل يا أخواتي، إنه لقول فصل. وبعد ما الله أقسم بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع يقول لك إنه لقول فصل، يقسم بحياة الأرواح، يقسم باللي فيها حياتك ونجاتك وصلاحك وإيمانك وحياة قلبك وصلاح حالك ومعاملاتك. قال ابن عثيمين المقسم عليه اللي هو القرآن إنه لقول فصل يفصل بين الحق والباطل وبين المتقين والظالمين، إن القرآن يفصل بين الحق والباطل، هو قاطع لكل من ناوأه وعاداه. ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون بالكفار بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا نجدهم غلبوا الكفار، قطعوا دابرهم، قضي بينهم. طب لما أعرضوا عن القرآن هزموا وأذلوا بقدر بعدهم عن القرآن، وكلما ابتعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه العزة وابتعد عنه النصر حتى يرجع إلى كتاب الله. انشغلنا بالعلوم الدنيوية وانشغلنا ببيوتنا والزينة والسفر، أعطوني النتيجة. انظروا إلى حال الانكسار اللي وصلت له الأمة، انظروا إلى الكيد اللي بيكيدوه كل الأمم على المسلمين. تركنا القرآن، فتركنا العزة وتركنا النصر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله له وللصحابة بين المشرق والمغرب، ومكنهم من الفرس والروم وكل أهل الأرض بماذا؟ بالقرآن. إذا اللي في حياة الدنيا القرآن، اللي في حياة الإنسان القرآن، حياة روحك وقلبك وبدنك القرآن. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إذا ليس القرآن باللعب، ليس القرآن باللعب والباطل، بل كله حق وجد. هم إيش كانوا يخبروا اللي كانوا من قريش يستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا هذا أتى ردا على المشركين. قال ابن عاشور: عطف وما هو بالهزل بعد الثناء عليه إنه لقول فصل، ردا على المشركين اللي كانوا يزعموا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يهزل، يهزل ويضحك ويستخف عقولهم، بيخبرهم إن الموتى سيحييهم الله. ماذا يريدون؟ تضليل عامتهم. حين يسمعون قوارع القرآن وإرشاده وجزالة معانيه يختلقون تلك المعاذير حتى يصرفوا الناس عن تدبر القرآن وسماعه، فيقول ماذا يقول لكم؟ يحيي، أتدعي يا محمد أن الله يحيي هذه بعدما أرنت؟ طب ما هو اللي أخرج الماء من بين الصلب والترائب، اللي أخرج النبات بعدما مات، اللي أنزل المطر بعدما انعدم، قادر على إخراج الإنسان، فلماذا تستغربون؟ إذا أتى التأكيد على أنه قول فصل وما هو بالهزل، وليس القرآن باللعب والباطل، بل كله حق وجد. وقال الشيخ السعدي: جد ليس بالهزل، وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به الخصومات. هذا من تعظيمك للقرآن، إنك ما تستشهدي بالقرآن في مواضع المزح والضحك، ما تأتي بالآية وأنت بتضحكي مع الناس، ما تأتي بأي آية وأنت بتضحكي وبتمزحي. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إذا هنا ننظر في هذه الآيات. قال ابن عثيمين: أي ما هو باللعب والعبث واللغو، بل هو حق، كلماته كلها حق، أخباره صدق، أحكامه عدل، تلاوته أجر. لو تلاه الإنسان كل آونة لم يمل منه، وإذا تلاه بتدبر وتفكر أحيا الله القلب الميت، أحيا الله الإيمان في قلبك. إذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل، وهذا شيء مشاهد. اقرأ القرآن وتدبره، كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معاني ما لم يحصل لك من قبل. كل هذا لأنه فصل وليس بالهزل. لكن الكلام اللغو كلام الناس، كلما كررت الناس مججته وكرهته ومللته. كل ما تعيد القصة بتقولي ملينا، كم مرة سمعنا القصة؟ صح كلام الناس، لكن كتاب الله لا وألف لا، كل ما تقرأيه بتحبيه، وكل ما حبيتيه الله بيفتح عليكي معاني أنت ما كنتي تفهميها. فسبحان من رزق فهم القرآن والعلم لأحبابه المقربين. الله سبحانه وتعالى ماذا يخبرك بعدما أعطاك الأدلة على البعث والأدلة إن الله سيحيينا ويحاسبنا؟ أعطاك دليل على البعث، أنت ستبعثي، ستبعثي. طيب وإحنا شايفين الآن إنه الغلبة للكافرين، إحنا شايفين الكافر بيقهر المؤمن، الكافر قاعد يذل ويكسر ويقتل ويشرد ويمنع عنه الطعام، صح؟ هذا شيء مش غريب، هذا مر على الأنبياء والأصفياء، هذا الطريق اللي قدم فيه رأس زكريا، هذا الذي نشر فيه، هذا الذي قدم فيه رأس يحيى وقطع فيه زكريا بالمنشار، هذا الطريق اللي ألقي فيه إبراهيم في النار. ليس شيئا غريبا أن تكيد الأمة الظالمة للمؤمنين. هكذا كادوا للنبي عليه الصلاة والسلام. في الآية 15 ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الخاتمة، الله يخبرك أنه يعلم سبحانه عن كيد الظالمين الكافرين الجاحدين. إنهم يكيدون كيدا، إن الكافرين المكذبين بالقرآن يكيدون ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل، وهذا ما يفعلوه. هم يؤيدوا اليوم المثلية، هم يؤيدوا الفجور، الغناء، الطرب، اللعب، اللهو. لكن لا يمكن أن تشاهد اليوم الظالمين يؤيد القرآن وحفظ القرآن ونشر الدعوة والدين. لا يمكن أن يطالبوك بالعفاف والطهارة، صحيح ولا لا؟ يقتلون، ما يقتل هذا الإنسان بشخصه، هم يريدون أن يقتلوا الإيمان في قلبه. احذروا يا أهل القرآن، احذروا يا اللي توجهتوا للعلوم الدنيوية، تركتوا القرآن وراء ظهوركم. هناك من يكيد لكم ليلا ونهارا حتى يشغلكم عن القرآن، حتى يشغلكم عن طاعة الرحمن. إنهم يكيدون كيدا، الكافرين المكذبين، المكذبين بالقرآن يكيدون، يمكرون الليل والنهار حتى ينصروا الباطل، حتى يدفعوا الحق. وأكيد كيدا، من؟ الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكن ليس هذا كهذا. يقول العظيم، يقول العزيز القادر القاهر، وأنا أكيد بهم كيدا عظيما، جزاء كيدهم بإمهالهم واستدراجهم حتى أهلكهم على باطلهم وأظهر الحق عليه ولو بعد حين. ولو بعد حين الحق منصور والعاقبة للمتقين. لا تيأسوا، نعم إحنا متألمين والله، موجوعين، يشهد الله إنه إحنا لا نهنأ لا بطعام ولا بشراب. والله إننا ننام ونفكر بإخواننا المنكوبين في غزة وفي السودان وفي إدلب، والله قلوبنا يا أخوات انفطرت. والله بعض الأحيان نريد أنه أي شيء يواسينا من الآيات أو يكون في وعد بالنصر حتى نواسي أنفسنا أمام العجز والقهر اللي إحنا نعانيه. هذه الآيات تواسينا. الله يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا هو الله، يمهلهم، يستدرجهم. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. نعم، اصبروا وصابروا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طبعا أنت لا تقولي إن الله يكيد أبدا، إياه تعالى سبحانه أن تطلقي هذه الأفعال على الله إلا مقيدة، إلا مقيدة، لأن من الكمال إنهم هم يفعلون والله يقابل هذا بما هو أعظم منه. فلا تقول الآية إلا مقيدة كما جاءت في الآيات. إنهم يكيدون كيدا، وسبحانه يستدرجهم ويعد لهم ما يقصف ظهورهم، ما يمحقهم ويسحقهم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين، فأمهل يا محمد هؤلاء الكافرين زمنا قليلا رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والله قريب، والله قريب، كل ما هو آت فهو قريب، وستعلم أن العاقبة للمتقين. فأمهل يا محمد هؤلاء الكافرين زمنا قليلا رويدا، ولا تستعجل عقابهم، فإنه واقع بهم لا محالة في الوقت الذي جعله الله موعدا لهلاكهم. والله لله يمحقهم ويسحقهم، لكن لا تستعجلوا. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذه الآية هي تهديد لقريش، تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وعد له بالنصر، وهي لكل الأمة اللي يعانوا اليوم من الكيد والمكر. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، أي كيدا عظيما يعد رب العزة للذين كانوا يكيدون للرسول عليه الصلاة والسلام ويكيدون لأتباعه. انظروا ماذا فعلوا بالمؤمنين، انظروا ماذا فعلوا بأهل مكة اللي تشاهدي اليوم في أهل غزة والسودان وإدلب، ليس بشيء يا أخواتي غريب. تذكروا بلال، تذكروا آل ياسر، تذكروا إلقاء إبراهيم في النار، تذكروا قطع رأس زكريا وقدم لباغية، تذكروا أن زكريا بالمنشار تم قطعه، تذكر التعذيب في مكة، كيف كانوا في مكة كما يقول ابن عثيمين رحمه الله من التعذيب والتوبيخ والتشريد. هاجر المسلمين كم مرة؟ الآن أنت تشاهد الآن النازحين، أنت تشاهد النازحين، هكذا كانوا المسلمين، مرتين إلى الحبشة نزحوا، هاجروا إلى المدينة، كل ذلك فرار بدينهم من هؤلاء المجرمين القتلة الذين آذوهم بكل كيد ومكر. وأعظم ما فعلوه بالنبي عليه الصلاة والسلام حين كان وقت الهجرة، اجتمعوا رؤساءهم وأشرافهم يتشاوروا كيف يقتلوا محمد، إلى أن أخرج الله سبحانه وتعالى هذا الشيطان اللي جاء بصورة رجل ومكر معهم كما يمكرون اليوم بأهل الإيمان، وقالوا اختاروا 10 من القبائل المتفرقة، 10 شبان من القبائل المتفرقة، وكل واحد يأخذ سيف حتى تقتل محمد قتلة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فما تستطيع بنو هاشم أن يقتصوا من القبائل. ففعلا اتفقوا إنه يقتلوا قتلة رجل واحد، وقالوا إذا تفرق الدم بالقبائل كيف راح يقتصوا؟ ما راح يستطيعوا، راح يخضعوا ويأخذوا الدية. اجتمعوا ورأوا أن هذا رأي جميل وحسن، وهذا فعل الشياطين دائما، شياطين إنس وجن يتفقوا على أبشع الصور في قتل المسلمين. تعلم المعجزات؟ إنه يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم هم جالسين، وأخذ الله أسماعهم وأبصارهم حتى تعلموا هذا القول، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حتى تعلمي خرج من بينهم هم أمامه، وذكر إن النبي أخذ حفنة من تراب وألقى على رؤوسهم إذلالا لهم، وقرأ النبي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم إيش؟ فهم لا يبصرون. وما تتعجبي كيف يخرج النبي والكل يحيط بالدار والكل يشاهد والله يعمي الأبصار. الله قال سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا هو الله، هذا هو الله اللي أخذ كل التقنيات والدبابات وأجهزة التصنت والتجسس، مش قادرين يوصلوا للأسرى ولا يصلوا إلى جماعة تقاتلهم ضعيفة، جماعة ما عندها عدة تقابل هذا العتاد. الأمم اتفقت على غزة، ما هي غزة؟ ما هي مساحة غزة؟ كل هؤلاء الصهاينة ومن والاهم من الكفار والجاحدين في كل مكان والمتصهينين من العرب يجتمعون على قتل قلة قليلة فئة، يعني إيش تمتلك؟ ما هذه المنطقة في غزة مقابل الدول العظمى؟ ولا استطاعوا أن يصلوا لهم بعد مرور 4 أشهر مع كل التقنيات. تذكروا كيف خرجوا، كيف خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين أيديهم وما شهدوا، حتى تعلم إن المعجزات ستكون في كل زمان ومكان وأن الله مع المتقين. هاي قريش لما اختبأ النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، خرج من مكة يريد المدينة، 3 أيام اختفى في الغار، قريش تعطي 100 بعير لمن يدل على محمد، 200 بعير إذا حصلوا على محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر، جائزة كبيرة مغرية. اليوم بيعطوا الجواسيس مبالغ عظمى بس ذلونا، بس وصلونا لأسرانا ما استطاعوا. يا أخواتي انتبهوا، الغار مفتوح، والنبي عليه الصلاة والسلام ما في شيء بينه وبينهم إلا ينظروا. النبي يقول لأبو بكر: اطمئن لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. الله قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. اطمأن أبو بكر. يعني الآن هم مش سامعين اللي على باب الغار؟ ليس عندهم قصور لا في السمع ولا قصور في البصر ولا قصور في الذكاء، لكن الله أعمى أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. هذه الآية تهديد لقريش، تسلية للرسول، وعد بالنصر، وهو وعد لكل الأمم. ألم ينصر الله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بلى. مش هاجر النبي وحصل حروب؟ هم أرادوا في البداية أن يمحقوا الإسلام في مكة، ما كانوا يريدوا إسلام أصلاً. في السنة الثانية من الهجرة إيش اللي حصل؟ إيش اللي حصل؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قتلوا الصناديد من قريش، كبراءهم، زعماءهم، نحو 24 رجل، منهم أبو جهل. بعد 8 سنوات أو أقل كان فتح مكة فتحا مبينا، لكن كان البداية في ضعف، كان في قهر، كان في تعذيب بلال، كان في البداية في تعذيب آل ياسر، كان هناك في ضعف، ثم أتت القوة بعد الجهاد بالقرآن. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أين عودتنا للقرآن؟ تذكروا حال النبي بعد فتح مكة، كيف مكن الله من رقاب الأعداء؟ ما ترون إني فاعل بكم؟ ماذا قالوا له؟ أخي كريم وابن أخ كريم. ماذا قال النبي؟ قال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أليس هذا هو؟ فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. أصبح النبي يتمكن من الرقاب ويحكم، وكان قادر أن يقتلهم، لكن ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما الطريق للنصر؟ ما الطريق للنصر يا أخواتي؟ الطريق للنصر تعلم ما هو؟ الطريق للنصر: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا كان الكافر وهو كافر، إذا تاب تاب الله عليه، الكافر وهو كافر، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله يتوب عليه. وهذه المنة من الله على كل المذنبين. طب نعود نتوب؟ يعني أنتم تريدوا النصر، تريدوا التمكين، تريدوا مثل فتح مكة، تريدوا أن الله يمكننا من رقاب أعدائنا؟ وين العودة للقرآن؟ وين اليقين أنه لن يكون انتصار إلا بالقول الفصل؟ لما نترك الدراسات، الكل يريد أن يدرس العلوم الدنيوية، طب من للقرآن؟ من لتفسير القرآن وتدبر القرآن، الأخذ بأيدي الناس إلى البر والتقوى؟ من؟ إذا كل أولاد المسلمين يريدوا العلوم الدنيوية، مين اللي بحث أولاده على دراسة كتاب الله؟ متى تنتصر الأمة؟ لما نجاهد بهذا القرآن. والله حياة القلوب، حياة الدنيا، حياة القبور، حياة الآخرة بالقرآن. هذا هو القول الفصل اللي إذا تمسكت فيه لك النصر في الدنيا والآخرة. هذا الذي سيصلح السيرة والسريرة يوم تبلى السرائر. هذا الذي سيعيد للأمة عزتها وقوتها، كما أعز الله الإسلام والمسلمين بالقرآن. كانوا ضعفاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام غريب مع أصحابه، ضعفاء، شردوا، قتلوا، هجرة للحبشة هجرتين، هجرة للمدينة، بعد ما حفظوا القرآن ودعوا للقرآن، بعدما أصبحوا دعاة لله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله، الله مكنهم وكانت الفتوحات وكان الانتصار وكان العلو. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، أن ينفعنا به، أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يصلح هذه السريرة والسيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، أن يفقهنا في الدين، أن يفقهنا من فهم القرآن والعلم به، أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يصلح الحال، أن يصلح أحوال المسلمين، أن يغفر لنا جهلنا وتقصيرنا، أن يغفر لنا إقبالنا على الدنيا، اللعب، اللهو. الآن في عز الأزمات، في اللحظات اللي إخواننا يتم إبادتهم وقتلهم وتشريدهم، في الوقت اللي إحنا لاهين لاعبين، والله لا نعلم ما نقول، والله لا نعلم ما نقول لما نرى هناك من يلعب ويرقص ويلهو ويعبث في الوقت اللي إخوانه يبادوا، يقتلوا، يشردوا، ما يجدوا مأوى ولا طعام ولا شراب. فنسأل الله أن يردنا ردا جميلا، نسأل الله أن يحيي قلوبنا بعدما ماتت بالقرآن وبالعودة للقرآن، للرجوع للفقه في الدين والعلم عن الله. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود، اللهم زلزلهم، اللهم قطعهم، اللهم قطع أنفاسهم، اللهم أسكت أصواتهم وصهاينة صهاينة العرب والكفار والمشركين والصليبيين وكل من عادى المسلمين، اللهم قطع أنفاسهم، اللهم عليك بالصهاينة والمنافقين، اللهم أسكت أصواتهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم بدل أحوالهم، اللهم قرب آجالهم، اللهم اقطع أعمارهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم سلط عليهم الداء والبلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم سلط على الصهاينة والمنافقين الداء والبلاء والوباء، اللهم سلط عليهم الداء والبلاء والوباء، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم يا قدير خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم يا رب العالمين كل إخواننا المستضعفين، اللهم يا رب العالمين كل إخواننا المستضعفين عونا ومؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم يا قهار اقهر عدوهم، اللهم اقهر هؤلاء الأعداء، اللهم يا جبار اقسم ظهور الجبابرة، اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل السودان وإدلب وكل المستضعفين في كل مكان، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم يا الله إنهم جائعين فأطعمهم، يا ربي إنهم عطشانين فاسقهم، يا ربي بردانين يا رب اكسهم، غطهم بدفء وأمن وأمانة، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم ارحمهم برحمة يا ربي تغنيهم برحمتك عمن سواك، اللهم أغثهم، اللهم أغث أهل غزة والسودان وإدلب كل المستضعفين يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم يا رب العالمين ثبت أقدامهم، سدد رميهم، اعمي أبصار الأعداء عنهم يا رب العالمين، أنجي المستضعفين في كل مكان، كل إخواننا عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا ربي، لمن هؤلاء المستضعفين؟ اللهم يا رب العالمين كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، اشفي مرضاهم، عافي مبتلاهم، شافي مرضاهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم يا ربي عليك بهؤلاء الصهاينة ومن عادى المسلمين، اللهم عليك بهؤلاء الصهاينة والمنافقين، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. شتت شملهم، مزق جمعهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم يا ربي، اجعل تدميرهم تدميرهم. اللهم مجري الكتاب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم اهزمهم، زلزلهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا. اللهم ارحم المستضعفين يا رب العالمين، انزل عليهم دفئا وأمنا وسلاما وأمانا. ارحم الثكلى يا رب العالمين والأرامل والشيوخ والأطفال، أطعمهم يا رب العالمين فإنهم جائعين، اكسهم يا رب العالمين هم بردانين، قوي عزائمهم، ثبت يا رب قلوبهم. اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لهم عينا عونا ومؤيدا ونصيرا. أنجي المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. أخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمة أمورنا، اللهم أمننا في أوطاننا، أصلح أئمة أمورنا. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق أئمة أمورنا للعمل بالكتاب والسنة، اللهم اجعلهم رحمة للعالمين للمسلمين، اجعلهم شدة وبأس على الكافرين. اللهم اجعل المسلمين يا ربي رحمة للمسلمين، اجعل أئمتنا ولاة أمورنا يعملون بالكتاب والسنة ورحمة لعبادك المستضعفين، واجعلهم شدة وبأس على الكافرين. ردنا يا ربي إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وجاءت نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اغفر لنا ولموتانا، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحمهم، اغفر لهم، تجاوز عنهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اغفر لهم، ارحمهم، عافهم، واعف عنهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، غسلهم يا ربي بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أبدلهم دارا خيرا من دارهم، أهلا خيرا من أهلهم، أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، انزلهم منزل الشهداء والصديقين والصالحين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من طعام الجنة. اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.